بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب صلاة الضحى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الدارمي رحمه الله: باب صلاة الضحى. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه وذلك ضحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقلت أنا أم هاني قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل أن أموت، الوتر قبل أن أنام، وصوم 3 أيام من كل شهر، ومن الضحى 2 ركعات. قال: باب ما جاء في الكراهية فيه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن الفضل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال: أما إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه.
يعني بعدما ذكر فضيلة صلاة الضحى وما ورد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، أردف ذلك بباب ما جاء في الكراهية فيه، أي في صلاة الضحى، وحديث عائشة تقول: ما صلى النبي سبحة الضحى. السبحة هي النافلة، يعني أي نافلة الضحى في سفر ولا حضر. وكذلك قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: أما إنهم ليصلون صلاة ما صلىها رسول الله ولا عامة أصحابه. هذا أشكل على العلماء الجمع بين هذه الأحاديث. فالباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، بل وأبلغ من ذلك كما في حديث أم هانة رضي الله عنها، بل وأبلغ من ذلك حديث أبي هريرة، فإنه من قوله صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صلاة الوتر، الوتر قبل أن أنام، وصوم 3 أيام من كل شهر، ومن الضحى 2 ركعات. يبقى صلاة الضحى ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهذا أبلغ من الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طرأ له من الأعمال ما طرأ فيصلي ويترك، والقول أبلغ من الفعل وآكد. أما حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر وغير ذلك، هنا العلماء سلكوا في ذلك مسالك، منهم من قال: نقدم المثبت على النافي، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها قد ورد عنها روايات في ذلك وليس رواية واحدة. نعم هذه الرواية تقول ما صلى النبي سبحة الضحى في السفر ولا حضر، لكن ورد عنها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة. أورد مسلم فعنده من طريق عبد الله بن شقيق، عند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يبقى هنا أثبتت إيه؟ الصلاة بس إذا جاء من المغيب. طيب أدي رواية. وعنده من طريق معاذة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يبقى هنا أثبتت مطلقا ليس من المغيب. يبقى عندنا عن عائشة نفي، وعندنا عن عائشة تقييد إذا جاءت من المغيب، وعندنا عن عائشة إيه؟ المطلق. وعليه قال بعض أهل العلم: قصد عائشة ما صلى الصبح أي ما داوم عليه، وليس معناه نفي أن تقع صلاة الضحى من ذلك. قال البيهقي رحمه الله تعالى: المراد بقولها ما رأيته يسبحها أي داوم عليها، وإني لأسبحها أي أداوم عليه، لأن عائشة رضي الله عنها ما تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قالت بأن النبي ما داوم وأنا أداوم. طب قد يقول قائل: طب هذا خلاف هدي النبي، هي ما رأت النبي يداوم وهي تداوم، فلماذا تداوم معناه ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يداوم؟ الجواب عن ذلك أنها علمت أن النبي إنما منعه من الدوام شغل، لا أنه تكون السنة هكذا، إنما منعه من الدوام عليها شغل، ولهذا لما فرغت هي وكانت فارغة هي وعندها الوقت كانت تصليها وتسبحها. فالحاصل حديث عائشة لا ينافي المثبت، وعائشة رضي الله عنها أيضا اختلفت عنها الروايات، فتارة تنفي مطلقا، وتارة تقول إذا جاء من مغيبه إلى أن يأتي من مغيبه، وتارة تقول بالإثبات مطلقا. وعليه فالجمع بين الروايات أولى من طرح بعضها، فسنة الضحى سنة ثابتة لا يشوش عليك من ذلك شيء. وهل نداوم؟ داوم عليها، فإنها صلاة داوم عليها أبو هريرة رضي الله عنه كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا أدعهن، ومن ذلك صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. وأيضا يستأنس لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ابن آدم على كل سلامة من ابن آدم إيه؟ صدقة. ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما. فلهذا الإنسان لو واظب على صلاة الضحى يوميا فذاك ليس بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صلاة يؤجر الإنسان عليها، بل هي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. نعم. قد يكون هذا من الأقوال، النبي قد لا يداوم عليها خشية الفرضية، أو لا يداوم عليها الانشغال، لأن النبي يطرأ له من الانشغال ما يطرأ. نعم. أي نعم. وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة، إلى قبيل الظهر بنفس الوقت 10 دقائق أو ربع ساعة، لأن حينئذ تكون الشمس في كبد السماء. فمن بعد طلوع الشمس ب10 دقائق إلى ربع ساعة إلى قبل الظهر ب10 دقائق أو ربع ساعة، ما أقلها ركعتان وأعلاها 8 ركعات، ما من 2 إلى 8، يسلم من كل ركعتين.
وأمر بها يعني ودوم على الصلاة بعد العصر وقد نهى عنها. يداوم عليه، ورد أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وهنا لم يداوم على صلاة الضحى وقد أمر به.
لا إشكال، لا إشكال في ذلك. أما ركعة العصر فلم يكن يصليهما أصلا، فلما صلهما أثبتهما، فلما صلهما أثبتهما، يبقى لم يكن يصلي فصل، فهذا انتفاء بقى علة أنه خشية أن تفرض، لأنه أصلا لم يكن يواظب عليه، فعلم من عدم لم يكن يصليها، فعلم من عدم صلاته لها أنها ليست إلا هذا. أما صلاة الضحى ففيها الخوف، لأن النبي يصليها دائما، فتركها بعض الأحيان حتى لا يفهم الفرضية. نعم، يعني سبب مواظبة النبي على ركعتي العصر هو أنه كان إذا عمل عملا أثبته، وهذا كان لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فلم تكن عندنا سنة في العصر، ولهذا هذا خاص برسول الله. وأما نحن ركعتين بعد العصر، وأما نحن فنصليهما إذا فاتت الواحدة منا سنة الظهر وأراد أن يقضيها بعد العصر فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يختص بهذا، إنه داوم عليها من باب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حب عملا يعني إيه أثبته. هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل إيه هذه. نعم، أما سنة الضحى فإنه قد أثبتها بقول، ولهذا العصر ما دل عليها بقول، فهنا دل بقول. فإن قلت طب لماذا لم يداوم أصلا طالما أنه من هديه أن يداوم، نقول من هديه أن يداوم إلا أن تحصل علة تمنع من المداومة، زي الجماعة في التراويح منعه من الجماعة في التراويح إيه؟ أن يواظب على ذلك خشية أن تفرض. وهنقول أيضا صلاة الضحى منعه من ذلك خشية إيه؟ خشية أن تفرض.
تبين عن الثلاثة
في حديث أبو هريرة مطلقة، جاءت حديث أخرى أنها الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإن شاء جعل ثلاثة أيام هي الأيام البيض، وإن شاء جعل ذلك في أول الشهر، وإن شاء جعل ذلك في آخر الشهر، وإن شاء فرق جعل ثلاثة أيام اثنين وخميس، المهم بأي شيء يحصل الثلاثة يجزئه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلاة الأوابين. قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة.
الفصال هي الصغار، صغار الأولاد من الإبل، فإذا اشتدت الحر، اشتد الحر رمضت الفصال، رمض يعني اشتد الحر، وأصبحت إيه يعني تتألم الصغار من هذا، يعني معناها إذا ارتفعت الشمس ارتفاعا حسنا حتى تؤثر في الرمال. نعم، هي الضحى لكل ما يقع من صلاة بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر بهذا هي ضحى، كلها ضحى. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أحدهما: ركعتين ركعتين.
يعني هذا من فقه الدارمي رحمه الله تعالى، كأنه بعدما ذكر الضحى استوعب طبعا الباب، ذكر ما جاء في صلاة الضحى ثم أعقبه بما ورد من الكراهة في ذلك لتجمع بين البابين، ثم أعقب بعد ذلك بصلاة الأوابين لتعلم أنها هي صلاة الضحى، ثم أعقب بعد ذلك بصلاة ركعتين ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لتبين صفة الصلاة، أي فلا تصلي أربعا موصولة أو تصلي ثمان ركعات موصولة، وإنما صلي ركعتين ركعتين، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة أنه لم يكن يجمع بين أربع ركعات، إنما كان يصلي ركعتين ثم ركعتين وهكذا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ما يلمح بذلك، وساق أحاديث كثيرة في هذا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا موصولة، وإنما يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم وهكذا، كما كان يفعل ذلك في الليل وأيضا النهار، فكان يصلي في حيث المسجد ركعتين، سنة الوضوء يصلي ركعتين، الظهر يصلي ركعتين ثم ركعتين وهكذا. فصلاة الليل يصلي ركعتين. حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن، هذا في العدد وليس في الصفة، أي يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح شيئا ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين وهكذا، لا أنه يصلي الأربعة موصولة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن، يصلي أربعا موصولة. وهذا الفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة، فدل هذا على أنه إيه الأربع إنما هي مثنى مثنى. ولهذا من سهى فقام من الثانية في صلاة الليل هل إلى الثالثة، هل يصلي الثالثة والرابعة؟ لا، يرجع، يرجع إذا قام من الثانية يرجع ويقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. ليه؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، بخلاف الوتر، الوتر لو أنت نويت ركعة وأردت أن تزيد إلى الثلاث، أو نويت الثلاث وأردت أن تقلل إلى الركعة، أو نويت الثلاث وأردتها خمسا، أو أردت الخمس وأردتها سبعا، لا إشكال، لأنها صلاة واحدة وصفاتها متعددة، فبأي صفة صليت أجزأت كذلك، حتى ولو لم تنوي في أول صلاتك أنك تريد ركعة أو ثلاث أو كذا أو كذا، يعني لو أنك نويت ركعة ثم زدت إلى ثلاث أو ثلاث وجعلتها ركعة، كل هذا طالما أن الصفة واردة فلا إشكال، ولا يلزم أن تنعقد النية على العدد الذي تريده من أول صلاتك. نعم، الليل والنهار، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار. لا، أما الحديث فيها صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، هذا حديث فيه كلام أهل العلم. نعم، لكن هذا مأخوذ من الهدي، ولهذا لما بوب البخاري ما ذكر حديث صلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى والنهار زادت والنهار، إنما العمل على هذا النبي لم يثبت أنه صلى أربعا، إنما صلى مثنى مثنى، فأخذ البخاري من هذا الهدي العام، الهدي العام أن النبي كان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم صلى ركعتين ثم يسلم. نعم، بعضهم صححها لكن منتقد. نعم، ركعتين ثم ركعتين، العدد أربع لا يتنافى مع الصفة، فالعدد شيء والصفة شيء، زي حديث عائشة، حديث عائشة قالت صلى أربعا، هذا في العدد لا في الصفة، هذا في العدد لا في الصفة. نعم،
قال رحمه الله باب في صلاة الليل. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر ما قد صلى.
وفي هذا بحث زيادة الركعات في صلاة الليل عن الإحدى عشرة ركعة، هل يزاد عن إحدى عشرة ركعة؟ وبناء على هذا الحديث النبي لما سئلها عن صلاة الليل ما حد عددا قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليركع ركعة واحدة توتر ما قد صلى، ولأنه فاوت طارة صلى أقل طارة صلى أزيد، فقد ورد 13 ركعة. والبعض قال لابد من 11 ركعة، لأن عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وشددوا في ذلك تشديدا أوصلوها إلى حد البدعة، يعني أن الزيادة على 11 ركعة بدعة. وأنتم ترون المعترك الشديد في كل اعتكاف في هذه المسألة، واللي يجلس واللي يقوم واللي يسيب الاعتكاف واللي يجي من الاعتكاف واللي يظن بأهل العلم ظن سوء واللي يختلف، وتكون قضية الاعتكاف فجعلها الشيطان مادة للاختلاف كل ايه كل اعتكاف. والأمر في ذلك واسع، والجمع أولى من الطرح. أولا عن عائشة تحكي فعلا، وكم حكت عائشة فعلا زي ما مر معنا الآن في صلاة الضحى، ويكون له التأويل والجمع. وكم ذكرت عائشة ما ذكرت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، وقد ورد سنته القولية أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فعل النبي دال على أن السنة التي لا يجوز غيرها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الأكمل لمن كان يقوم قيامه صلى الله عليه وسلم، أي الأكمل عددا وصفة. لا تصلي 11 ركعة في 5 دقائق، إنما أكمل الحديث 11 ركعة. يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يطيل النبي. كان النبي يطيل الصلاة حتى يستعجل السحور، فالعدد مع الصفة. من لم يقوى على هذا وزاد فله حديث النبي مثنى مثنى، والأئمة رحمه الله تعالى فهموا ذلك. من قال من الأئمة بأن الزيادة على ذلك بدعة؟ وقد صحح بعض العلماء ما ورد أن عمر رضي الله عنه إنما جمع على 21، وورد 11، وصحح الأثر في 21 جماعة من أهل العلم، منهم النووي ومنهم الحافظ العراقي. ولو لم يرد هذا فحسبنا صلاة الليل مثنى مثنى، وحسبنا فهم أهل العلم لهذا، فأهل العلم فهموا أن الزيادة لا تقتضي بدعية، وإنما الأكمل هو ذاك لمن كان يجمع بين الأمرين. تقول عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عن 11 ركعة، وقد ورد 13 ركعة في الحديث الصحيح، غير أن المراد بها ركعتي الفجر تحسب مع ركعتي الفجر، لا 13 ركعة من غير ذلك. فالأمر في ذلك واسع، فمن كان يقوم قيام النبي صفة وعددا فلا شك أن هذا الأكمل والأفضل، ومن كان لا يقوى على ذلك وزاد في عدد الركعات لا إشكال. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين في عصور الأئمة. ما تقولش بقى عمل المسلمين يعني العوام، لا، عمل المسلمين العلماء مش عمل المسلمين العوام. هتقول عمل المسلمين كيف في مواجهة سنة النبي؟ ليس في مواجهة سنة النبي، ما فهموا من سنة النبي البدعية وعدم جواز الزيادة، إنما الأمر في ذلك واسع. عمل العلماء على هذا، وما قال أحد بالبدعية إلا من المتأخرين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد قال ذلك، وتشدد له طلاب فأحيوا هذا القول، والحقيقة عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على خلاف هديه، على خلاف هدي كثير من طلابه، فلم يكن الشيخ متعصبا رحمه الله تعالى. تعصب بعض الطلاب الذين يجعلون من أقوال الشيخ رحمه الله تعالى دينا لا يقبل التغيير، لأن الشيخ رجل أثري ودائما يذكر الأثار وكذا، فيتحمس الطلاب حماسا كأن ما سواه بدعة، زي صيام السبت، زي 11 ركعة، زي الاعتكاف في الثلاث أيام. يعني الشيخ ما يتمسك الطلبة بكلام أحمد ولا الشافعي ولا مجموع الفقهاء الأربعة، تمسكه بكلام الشيخ الألباني. وهذا الحقيقة من الغلو، هذا من الغلو في هذا الباب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، كما قال شيخنا الدباز رحمه الله تعالى لما سئل عن حديث أسماء وضعفها، فقال له القائل الشيخ الألباني صحح الحديث، فقال الشيخ أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ الألباني له مسائله، الشيخ الألباني لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يبقى خلاص ما فيش اعتكاف في مصر خلاص، ولا في الأردن ولا في ليبيا ولا في كذا. الشيخ يرى إنه ما فيش زيادة عن 11 ركعة، الشيخ يرى إنه مسائل، يرى أنه إذا أمسى المحرم يوم الحج، إذا أمسى ولم يطب بالبيت عاد محرما، يعود محرما لو تحلل، إذا أمسى الحج يوم الحج أكبر ولم يطب بالبيت يعود محرما بعد تحلله، واخد بالك؟ فنأخذ كلام العلماء رحمه الله تعالى. شوف سبحان الله، علماؤنا اجتهدوا اجتهادا عظيما، وسع على الناس. تخيل لو الناس ألزموا بالطواف في يوم الحج قبل المساء، مع أن العلماء يفتون بجواز الطواف في جميع أيام التشريق وكذا، إلا أنك ترى الناس كالرجل واحد من كثرتهم. فالشاهد لو ترجح هذا حتى عندك لا تحدث فتنة، خلاص ترجح عندك هذا ماشي، اعمل بهذا في نفسك. أمر آخر وهو مسلك مهم جدا، بس ما أدري كيف الطلاب يعني في بعضهم يتشدد هذا التشدد، وقد يترك ما هو أولى مسلكا ومنهجا من متابعة يظنها أنها الجائزة والتي لا يجوز غيرها. لو صليت وراء إمام، أنت ترى الإحدى عشرة ركعة، طيب تمام، على العين وعلى الرأس، جلس استراحة أجلس استراحة، ما جلس استراحة ما أجلس استراحة، وضع اليدين هضع اليدين على الصدر، ما وضع اليدين لم أضع اليدين، طالما أن المسائل تتنازعها الأدلة. أصل الاجتماع مسلك عام عظيم جدا، هو مسلك الآئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، هذا عليه عمل الآئمة. طالما مسألة راجح مرجوح، طالما مسألة تنازع أدلة، أنت دليلك يحتمل يكون مرجوح أو راجح، وأنا دليل يحتمل يكون مرجوحا أو راجح. تصلي وراء الشيخ الألباني أو طلبة الشيخ الألباني صلي 11 ركعة طوال الليل، تقول لا لازم تصلي أزيد أو كذا، لا خلاص أصلي معه 11، ما في إشكال. على هذا عمل إيه؟ على هذا عمل المسلمين من العلماء رحمه الله تعالى في مثل هذه الإيه؟ القضايا. ولهذا مثلا تجد أنه هذا المسلك قليل في مثل طلاب مثلا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، يقل هذا الأمر عندهم. ليه؟ لأنهم ينظرون في الروايات بالجمع وعمل أهل العلم، لا على الرواية صحت سندا أو لم تصح، كما يكون عند طلبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو طلبة مثلا الشيخ مقبل أو كذا، إنما عندنا الرواية صحيحة عن عائشة أن النبي ما سبح الضحى، خلاص يبقى انتهت، لا تبغى تجمع بين الروايات. ثم لو جمعت بين الروايات تنظر إلى العمل. ولهذا الأئمة الكبار، ليه الترمذي وضع العمل في جامعه، وقد يكون العمل على خلاف النص، ما يعمل بالنص أحد، زي أحاديث أورد الترمذي رحمه الله تعالى، وإن العمل ليس عليه. فإذا المسألة فيها الجمع وفيها كلام أهل العلم في ذلك وتبوبات أهل العلم على هذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لكن مع هذا كله لا شك أن الأكمل والأفضل والأحسن أنك تجمع بين العدد والصفة، هذا هو الأفضل والأكمل في هذا. نعم محمد. نعم طيب أي بس ابن عبد البر عنده توسع في مسألة الإجماع ده ليه؟ ابن هذا طيب فين طيب غير ابن عبد البر، هاتنا غير ابن عبد البر، ابن عبد البر ما شاء الله يعني شوف كده اينا اينا. طيب نعم هذا عليه عمل المسلمين وعمل العلماء، يعني ليس عمل، هذا عليه عمل المسلمين والعلماء. الشيخ حماد الأنصاري له رسالة برضو طيبة في تعقب الشيخ الألباني في هذا، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم لكن لا شك أنه الأكمل أن الإنسان يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم صفة وعددا، هذا الأفضل. نعم نعم طويلا، يعني شوف يتعجلون السحور، يتعجلون السحور فيقوم قياما طويلا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الليل. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله. فخرجت في من خرج، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجهك، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: باب فضل من سجد لله سجدة. قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود، قلت: لا أخرج حتى أنظر أعلى، أنظر حتى أنظر على شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر. فلما فرغ قلت: يا عبد الله، على شفع تدري أنصرفت أم على وتر؟ فقال: إلا أدري فإن الله يدري. ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فتقاصرت إلي نفسي.
الحديث ضعيف نعم، لكن اختلف العلماء في الأولوية، هل كثرة السجود أولى أم طول القيام؟ يعني لو أنا بأتنفل الآن نفلا مطلقا، أفضل لي كثرة عدد الركعات لو السجود، كثرة السجود أسجد سجدة 2 3 10 صلي 12 ركعة 14 16، أو طول القيام وصلي ركعتين من الظهر إلى العصر؟ هل الأفضل أصلي ركعتين من الظهر إلى العصر، ولا أصلي 12 ركعة مثلا؟ ورد فضل في السجود، ورد فضل في طول القنوت كما جاء في الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام. ونقول: إذا كان في الأمر سنة راتبة وهدي ثابت فملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل. هذا في النفل اللي جاء تقييده زي قيام الليل لا أترك الإحدى عشرة ركعة وأصلي ركعتين مثلا إلى الفجر. لا، لا شك أن متابعة العدد في هذا تقدم على الركعتين. طيب، كذلك سنة الضحى وغير ذلك مما ورد صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى متابعة النبي هي التي تستعين. أما إذا أردت نفلا مطلقا فأيما الأفضل، كثرة السجدات ولا طول القنوت؟ نقول هذا يرجع فيه إلى الإنسان، حيثما كان قلبك بقى، قلبك مع القراءة أطل، قلبك مع السجود أطل، تراه مع السجود اليوم تراه مع القيام، الأمر في ذلك واسع، افعل ما هو أنفع لك وما هو أقوى لك على الطاعة والعبادة. بعض الناس عنده طول القنوت أفضل، بيسرد القراءة ويمضي مع القرآن ويتلذذ بهذا. بعض الناس تلذذه في السجود وعنده مثلا عدم إتقان في القرآن أو كذا، بحيث أنه ممكن يسرد الجزئين والثلاثة والأربعة والخمسة، فيبقى يركز على إيه؟ على كثرة السجود. حيثما وجدت قلبك فثم هو، إلا في شيء ورد توقيته وصفته، يبقى اتباع السنة فيه هي التي تقدم. طيب مثلا ورد أن الصحابي يقوم بركعة وكذا يقوم، هذه حالات طارئة ليست ثابتة، بل بالآية يقومها بالليل كله. لكن هل النبي قام بالآية وبعض السلف قام بالآية، طاووس قام بالآية، عائشة قامت بالآية، لكن كان كل ليلة يقوم واحد منهم بالآية؟ لا، وإنما هذا أمر يطرأ، يستشعر الإنسان لذة عند تلك الآية. وكما قلنا من قبل، إذا استشعرت تلك اللذة عند الآية لا تنتقل، خلاص هذا رزقك لا تنتقل. اثبت، هات اللي جواك بقى، ابكي، عيش بقى مع الآية. اوعى تقول بقى ده بقى ركعتين أربعة مش أي، وما اسألش بقى، امشي على طول. ليه؟ لأن هذه لحظات قد تكون نادرة، فإذا جاءتك فلا تسقط عليها إيه أحكاما أخرى، خليك بقى مع الآية ديت، خليك مع الآية. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ هذه قام بها التابعي ليلة، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. ليلة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة، فحيثما كانت الآية خلاص. لكن هذا ليس الأصل، هذا ليس الأصل، ولو يفعل هذا واحد ويجعل هذا الأصل نقول خالفت السنة. نعم نعم. الايه هو حكم على الإسناد بالصحة، لكن هو خلص منه الى ايه؟ الى الضعف، لكن هو حكم على الإسناد بالصحة. وليس فيه ان الصحابي لا يدري هي وتر ولا شفع، لان هذا يدل على عدم حبكه، لكن هو يعني يقول ايه؟ هو اكثر من السجدات وهو يدري، بس هو هذا من باب الرد على من قال له انت تدري شفع ولا وتر؟ قال ان اكل لا ادري فان الله لا يدري، فان اكل لا ادري فان الله يدري، ليس معناه انه لا يدري، ولكن يقول لا تشغل بالك بهذا. نعم. الايه فين؟ فين؟ طب ما هو شفع ركعتين. ايه والوتر؟ والوتر ايه؟
ثلاثة او خمسة ما زال على ركعتين
يعني. لا هو قصده مش انت ثلاثة يعني، انت ما تدري صليت ركعة ولا اثنين، عايز اقول له انت لا تتقن، انا اراك كده، انت ما تدري انت صليت شفع ولا وتر، انت على طول لا ما يقول انت لا مرة تصلي وتر، تطاولت مصر الصحف. هو يريد أن يقول أنت ما تتقن، إيه ده تتدري على شفع أم على وتر؟ نعم، يعني باب الإنكار يعني. نعم خلاص بقى احنا عدينا أفشوا السلام يا عبد السلام. يا عبد السلام اللي هو ايه؟ على حسب صل الأرحام، هذا على الوجوب. أفشوا السلام، الإسلام انتشار، هذا الاستحباب. نعم. نعم العطف هذا لا يقتضي إعطاء الحكم واحد، وإنما قد يتغير الحكم مع وجود العطف، وقد يتغير الحكم زي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الجمعة، ذكر السواك والطيب والاغتسال. نعم عند من يقول بالوجوب. نعم
قال رحمه الله: باب في سجدة الشكر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتنا شعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى ركعتين، وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. قال: باب النهي أن يسجد لأحد. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: يا رسول الله ألا نسجد لك؟ قال فقال: لو أمرت أحدا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حقهم. قال: أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي فلأسجد لك. قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها.
نعم، هذه شريعتنا أن أحدا لا يسجد لأحد. وأما ما ورد في زمان يوسف عليه السلام وغير فهذا من اختلاف الشرائع فلا يحتج بذلك. طيب نقف عند السجدات. نعم